ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
احنا رايدنا للعراقيين شخص قوي، نفوذه قوي. بعض السياسيين من يوصلون بس للانتخابات، بس من الانتخابات
اغلبيتهم اصلا ما كانوا بالعراق، جونا من خارج العراق. وهسه يعني انت اذا ما عايش ويا الشعب وتعرف وتحس بمعاناته، طبعا اكيد ما راح تقدر تحكمه. فهم اغلب السياسيين اللي جمهم من خارج البلد،
يعني يصير تخاذل من المواطنين، انه يبيع، يحاول انه ينتقل من مكان الى مكان، من منطقة الخطر الى مكان الامان، وهذا الشيء غلط.
لا تلبث أن تهدأ عاصفة من التعليقات والتحليلات بين العراقيين بمواجهة حدث كبير أو تحول دراماتيكي، إلا وتشتعل الأجواء بحدث آخر وموضوع جديد يشغل الناس في أحاديثهم اليومية وفي النزال الافتراضي على صفحات التواصل الاجتماعي والفيسبوك، وهم يواجهون تغيرات وتحولات متنوعة منذ 12 سنة. جددت أحداث الرمادي الأخيرة وتمدد مسلحي تنظيم داعش على مساحة أوسع في محافظة الأنبار التساؤل الراهن منذ سنوات عن من يتحكم بالأوضاع في العراق، وأية قوى تفرض إرادتها وقوانينها، وما هو دور المواطن الذي كثيرا ما وقف سلبيا بمواجهة تغيرات طرأت على حياته خلال العقد الأخير، بالرغم من مسؤوليته في تحديد ملامح نظام الحكم واختيار مسؤوليه بمشاركته في العمليات الانتخابية. يشخص المحلل السياسي محمود الهاشمي تأثير الأمية والتخلف الاجتماعي على نتائج الانتخابات في مختلف البلدان، فالشعوب التي تعاني من أمية هي المسؤولة عن خياراتها. الهاشمي قال:
البلدان المتخلفة، البلدان فيها نسوب عالي من الأمية، غالبا تكون نتائج انتخابات سيئة لأنها تشبهها ولأنها تنتخب من يشبه توجهاتها. الآن هذه الدول قسم منها عالجتها من الولايات المتحدة، بدأت تستخدم نظام الكتلة، يعني لا ينتخب هذا العدد الكبير من البسطاء، إنما ينتخب من يمثلهم، كل شخص معروف أو كذا راح يمثل 600-700 ألف في العدد، حتى بذلك تكون الانتخابات على الأقل تأتي إلى النوع. ولذلك نتحمل كجمهور، نحن كشعب ذهب إلى الانتخابات هذا الشكل.
يكرر الكثير من العراقيين في أحاديثهم ومنشوراتهم اليومية أنهم لم يألفوا في عقود مضت التمييز القومي أو الطائفي، وأنهم لم يكونوا حساسين في التعايش مع مختلف مكونات الشعب، لذا يتجه بعضهم اليوم إلى اتهام السياسيين والقوى الإقليمية والخارجية وأمريكا ومن رسم خارطة التغيير السياسي بعد 2003، وتحميلهم مسؤولية ما نجم من التشنج الطائفي والقومي ونتائجه الحالية، بالرغم من وجود شريحة واسعة صامتة بعيدة عن التطرف، كما يصفها التدريسي كاظم الأسدي من البصرة، الذي أضاف في تعليقه على العناصر المؤثرة في الواقع العراقي اليوم:
يبقى العامل الداخلي هو الأساس، عدم انسجام وتفاهم القوى الموجودة داخل البلد وتسيد هالهويات الفرعية على حساب الهوية الوطنية هو العامل الآن الحاتم في التردي الحاصل بالواقع العراقي. ما ينكر حقيقة وجود هالقوى هاي الإقليمية المحيطة بدون استثناء شرقا وغربا كلها تدفع بالاتجاه السلبي، بس يبقى مدى استجابة الناس اللي موجودين بالداخل لهال التوجهات هذه وتعاطفهم ظنا منهم انه هي تحقق بعض المكاسب الذاتية، في حين انه بالمحصلة النهائية العراقيين بأكملهم خاسرين في حالة اتباع اي اجندة خارجية.
نعم، البعض يعتقد ان العراقيين سلبيين، وبرغم انه الكل يدعون انهم لا يؤمنون بالتفرقة، هم عاشوا وحدة واحدة، لم يفرقوا مع بعضهم، لكن واقع الحال هناك اصطفاف قومي متشدد، طائفي متشدد، وهو افرز نتائج سلبية. الى اي مدى ممكن ان يتهم العراقيون انفسهم بانهم من يتسبب بتدهور الأوضاع بشكل عام؟
نعم صحيح جدا، السلبية وموقف المتفرج السلبي نعم حقيقة، على الرغم من أنه الطائفيين محدودين إلا أنه الأغلبية صامتة، والصمت هنا هو موقع سلبي فعلا يصب في نفس مصاف الطائفي. صحيح أنا مو طائفي إلا أنه أبقى متفرج على الأحداث وبدون فعل وبدون تأثير بالواقع يبقى النتيجة هي نفس النتيجة. فالسلبية نعم واقع متميز. لو نعيد الآن نستذكر نزحة أهل البصرة في سنين معينة، سبقهم النزوح قبل بالسليمانية واليوم النزوح بالرمادي، وأهل بغداد منتظرين النزوح. إذن يجب أن نعترف حقيقة أنه أي خطر يداهم أي بقعة في الوطن هو خطر يمس الجميع. أما البقاء في موقف أنه موقع اللي أنا به حاليا موقع ما يلوح الخطر فوهم من يعتقد بهذا.
البعض يعتقد أنه الديمقراطية والانتخابات تركت نتائج سلبية على العراقيين كونهم بين قوسين لم يكونوا مؤهلين للتعامل مع النظام الديمقراطي لأسباب تاريخية واجتماعية. إلى أي مدى هذا التوصيف صحيح سيد كاظم؟
التوصيف صحيح لحد ما، باعتبار أنه فعليا أنه إحنا ما عشنا الديمقراطية. أما مسألة الانتخابات ما تعني الديمقراطية، الديمقراطية آليات وممارسات وسلوك بداخل الشارع وبداخل المؤسسة كلها ما متوفرة حاليا. احنا باستثناء موضوعة الانتخابات ما لمسنا فعل حقيقي نقدر نقول احنا نعيش الديمقراطية. فمو ذنب الديمقراطية، بالعكس اصلا الان الواقع مهيئ، لو كانت ممارسات ديمقراطية لكان وضع العراق الان 180 درجة يختلف.
لو تسنى لك المسك بعصا سحرية تستطيع تغيير الأوضاع وقوى التأثير، بأي اتجاه ستوجه هذه العصا؟
حقيقة يعني العصا السحرية اللي تريد تفعل فعلها لابد أن تكون الفعل منصب على الوحدة الداخلية. الآن الهم الوطني اللي تراجع بشكل يعني غريب عن الواقع العراقي يجب أن يعاد فعل الوطني، ويشعر المجتمع أنه الهم الوطني مشترك وأنه الكل في سفينة واحدة بغض النظر عن التفصيليات.
السيد كاظم الأسدي تدريسي من البصرة، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلى ملف العراق هذا اليوم.
وشكرا لجهودك أستاذ.
من جانبه يعتقد الخبير القانوني المقيم في لندن محمد الشيخلي أن الدوافع الطائفية فعلت فعلها في الحياة العراقية، وردا على التساؤل عن الخيار الأفضل لوقف ارتباك الأوضاع وتدارك التدهور، يجد الشيخلي في إبعاد إيران عن التدخل في العراق الحل الأمثل.
هناك أجندات كثيرة حاولت أن تلعب بالساحة العراقية بعد عام 2003 ابتداء من الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا مع إيران وأيضا بعض الدول الإقليمية، وبالتالي للأسف النظام السياسي الجديد الذي أنشئ نظاما هجينا بعد عام 2003 لم يستطع أن يلبي طموحات العراقيين، حيث أننا انتقلنا من دولة المواطنة إلى دولة الطوائف والميليشيات، وهنا كان الخطر الكبير حيث أعطيت المساحة الكبيرة للإثنيات وللعمائم ولزعماء الطوائف أن يأخذوا مكانهم في العراق، وبالتالي انحسرت الروح الوطنية وتصاعدت الروح الطائفية.
نعم، أين دور المواطن العراقي، الشعب العراقي نفسه في هذا التوصيف؟
بالتأكيد الشعب العراقي يتحمل جزء من المسؤولية، ولكن ليس كل المسؤولية، بسبب أن شرائح كبيرة من أبناء الشعب العراقي انجرفت بالتيارات الطائفية وسمحت لنفسها أن تتمسك بالهوية الثانوية وهي الهوية الطائفية على حساب الهوية الوطنية، وبالتالي للأسف هنالك ترسيخ لهذه الروح التجزئية لدى المواطن العراقي، مما حقيقة يؤدي إلى نهايات قد لا تحمد عقباها.
نعم،
خاصة وإننا مقبلون على نوايا لتقسيم العراق.
البعض يقول أن العراقيين ليس لديهم عقدة الطوائف والاختلافات، لكن السياسيين من رسخ هذه المفاهيم، هل هذا صحيح؟
هذا كلام صحيح. نعم، منذ عام 2003 المشكلة هي في النخبة السياسية والنخبة الفكرية وليست لدى عوام المواطنين. للأسف هذه النخبة دخلت إلى العراق وهي تحمل أجندات طائفية انتقامية إقصائية تهميشية، وقد طبقت هذه الأجندة من خلال تسلط هؤلاء وسياساتهم الطائفية في العراق.
لو تسنى أن تمتلك عصا سحرية قابلة لتغيير الأوضاع بجملة واحدة، كيف تحرك هذه العصا؟ بأي اتجاه وبجملة واحدة؟
بالتأكيد سوف أوجه هذه العصا إلى الحدود العراقية الإيرانية لإيقاف التدخلات الإيرانية في الشأن العراقي.
الخبير القانوني والناشط محمد الشيخ لي، كنت معنا من لندن وملف العراق، أشكرك.
حياك والله.
غالبا ما تتكرر العناوين التالية عند الحديث عن التسبب بارتباك الأوضاع في العراق، فالحكومة والأحزاب ورجال الدين والسياسيون والبعثيون والإعلام وأمريكا ودول الجوار والإرهاب الدولي وابتعاد الكفاءات وأجندات الإعلام وتدني أداء مؤسسات الدولة وخصوصا في الجيش والشرطة وشيوع الفساد والبيروقراطية، كلها عناوين ترد في أحاديث العراقيين. في اتصال أجريته مع الفريق الركن نجيب الصالحي وهو أحد وجوه المعارضة العراقية في الخارج قبل عام 2003 قال بهذا الشأن:
من الناحية الرسمية والبروتوكولية المفروض أكو حكومة والقرار كل القرار حكومية، وبالتالي فالحاكم هو اللي يتحمل المسؤولية. لكن مشكلتنا احنا ايضا الحاكم عنده مبرراته، يقول لك انا مو صاحب القرار، انا خاضع لنظام سياسي اقر المحافظة والاصوات عالية والبلد يعيش حالة ارهاب، ويقر ايضا بتدخلات يعني دولية بالموضوع وكأنه العراقية مدولة، وبالتالي هو ينطي نفسه المبرر للتملص من تحمل المسؤولية. ولهذا بالعراق يعني مش شايف الآن ناس تتحمل مسؤولية. يعني الموصل نكبة الموصل راحت، ولحد الآن ماكو أي محاسبة، وهذه النكبة جرت إلى نكبة الأنبار، ولا أعتقد أيضا ستكون هناك محاسبة، وبالتالي معناته هذه الدماء اللي راحت وأوضاع العراقيين وما يترتب على هذه النكسات كلها حتروح هباء منثورة. يعني
من المسؤول؟
مجرد حشي.
من المسؤول؟
واضح فعلا أنا ما أقدر أجاوبك، من هو المسؤول الآن؟ أعتقد الكل يقولون نحن غير مسؤولين. من هو المسؤول؟ هو إعادة النظر بالنظام السياسي العراقي ككل.
وأين دور المواطن والشعب العراقي الذي انتخب هؤلاء الساسة؟
الشعب العراقي أيضا يتحمل مسؤوليته بهذا الموضوع. يعني هو كان ينتخب ناس يعرفهم هذول حرامية، يعرف ناس يصرفون يدخون، ومع ذلك ينتخبهم. بعدين الشعب العراقي يعني يفهم أن هذه الانتخابات اللي جرت هي انتخابات مزورة، يعني مع ذلك يوافقون العراقيين ويمشوها، يعرفون أكو المال السياسي المال الحرام يستخدم بالانتخابات، يعرفون المناصب تباع وتشترى وساكتين، وعليه يتحمل المسؤولية.
الفريق الركن النجيب الصالحي، أشكرك شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا.
هناك من يقول إن لعنة ما تلاحق العراقيين، وتضيف أم جابر وهي سيدة طاعنة في السن: يما إنها حوبة الملك والعائلة المالكة. بينما يرى آخرون في اغتيال تجربة الحكم الجمهوري الأول خطأ كبيرا، خصوصا وأن زعيمها عبد الكريم قاسم مثل شخصية وطنية نزيهة برأيهم، لكنه وجد من الكثيرين اللوم والتقريع والاتهام المر. بينما يلقي كثيرون باللائمة على الولايات المتحدة التي قدمت حلا جاهزا في تغيير نظام قمعي للحزب الواحد بحسب رأي البعض وإزاحة صدام حسين كرئيس ديكتاتوري مستبد، لكنهم لم يحصلوا على مساحة أمان واستقرار بعد هذا التغيير، حيث حشد البعثيون وموالوهم قواهم لإفشال التغيير وإعاقة التقدم بحسب رأيهم.
اللي هو قاموا بالتفجير مال الإمام العسكريين، صارت طائفية، تكونت ميليشيات، تكونت أحزاب،
ما مسؤولين أصلا عنهم أبناء المحافظة، فمن الناس كانوا هم يعني لا
تصفية حسابات، والخسران الوحيد اللي موجود هو الشعب العراقي.
وماذا عن إلقاء اللوم على المحيط الإقليمي والدولي والولايات المتحدة على وجه الخصوص؟ المحلل محمود الهاشمي لا ينكر تأثير ذلك كله، لكن العراقيين أنفسهم مسؤولون إلى حد ما.
المأساة الأكبر أن هذه الانتخابات التي جرت في مناطق بعينها كانت تسيطر عليها العناصر الإرهابية أيضا أضافت لنا ثقلا آخر، أنها جاءت تحت بيئة الإرهاب، وجاءت هذه الأسماء وفقا لمقاسات الإرهاب وليس لمقاسات الشعب وتوجهات الشعب، فكانت النتيجة هذه المآسي التي يعني نتحملها الآن. بقي هل نستطيع أن نحمل الآخرين مثلا دول إقليمية، الولايات المتحدة دول أخرى، مأساة ما يحدث في العراق؟ نقول أن ما نمر به من تحديات يشبه جدا كل البلدان في العالم التي مرت بهذه التحديات واستطاعت أن تجتازها. أما أن تكون هنالك بلد يسير على شارع منبسط فهذا نادر ما يكون، ولذلك نلقي باللوم على أنفسنا ولا نلقي باللوم على الآخرين.
تواجه السيدة ملاك شمس الدين مثل ملايين من العراقيين أسئلة مفتوحة بلا أجوبة حول مستقبل غير واضح المعالم على الصعيد الشخصي والعائلي والمجتمعي. فهي تجد بعد أكثر من 30 سنة من الخدمة كموظفة في الدولة أن العواطف هي من يتحكم بمواقف العراقيين اليوم.
يمكن أحيانا العواطف عاطفتنا تتحكم بينا، يعني عواطفنا تخلينا، لذلك إحنا ما مستقرين لما نطيب بالضبط رأي شيء واضح. عاطفتنا تميل ساعة هالكفة وساعة هالكفة.
نعم.
لذلك مدام واحد ما أدري متعلق بعواطف وميال بهذا الاتجاه، لذلك تشوف دائما أوضاعنا ما مستقرة. يعني مرة نميل أنه إحنا ماكو نحب الوطن والقاع والعراق وموت عليه، وفجأة يعني أدور على في المكان أرجع نهزه وين يقبلون لجوء وأصعد بهاي الباخرة أجيب روحي بالبحر. فهي كلها عواطف أعتقدها. أحيانا نتمسك هيك على مود ابن أو بنت أو بيت جدي يدربونا مالتنا أحدها، وأحيانا ما أدري أتخيلها بس كيف. أما يعني مثلا دماغنا يتحكم بنا او اكو اسس معينه او اكو نظريه نعتقد بها وعقيده معينه، لا. يعني اشك.
بينما يخلص عبد القادر العزاوي من بغداد الى ان الامل محدود امامه كعراقي طالما تقلصت مساحه المختصين والعارفين في اداره الشان المحلي والامني وتفاقم التدخل الاجنبي.
كلها اجت على دبابات وعن طريق الاستعمار وعن طريق الاحتلال، كلها اجت، فما ما لهم أي خلفية معينة. وش المواطن نفسه يعني يصير تخاذل من المواطنين.
هل تعتقد أن هناك تدخل خارجي بالفعل أيضا يعني ساعد أو أنضج هذا الموضوع؟
مو عراقي، أقليمي. الوضعية الموجودة حاليا بالعراق هي أقليمية عن طريق تصفية حسابات موجودة عن طريق إيران أو عن طريق قطر أو السعودية، تصفية حسابات. والخسران الوحيد الخاسر الوحيد اللي موجود هو الشعب العراقي. كل من قاعد بدولته وده يضخ فلوس وسلاح ويضخ موارد بشرية بهذا الشيء في سبيل انه يبقى الامان يمه وتصفية حسابات بيناتهم.
انت كمواطن اكو امل
على هذا المشهد الموجود حاليا؟ لا، اي امل ما موجود حاليا بهذا الوضع حس اللي احنا عايشين به، لانه يوم عن يوم ده تتأزم الوضعية اكثر واكثر، والامتداد اللي ده يصير عن طريق الارهاب واللي ده يصير ده يتقدم أكثر وأكثر، وده يخون أكثر وأكثر عن طريق الأخطاء اللي تصير عن طريق الحكومة.
غالبا ما يكرر العراقيون شكواهم من غياب الكفاءات الإدارية والعلمية والخبرات التخصصية في مواقع القرار. بهذا الشأن يلاحظ المحلل السياسي محمود الهاشمي إحاطة أغلب المسؤولين أنفسهم بمجموعة من المريدين ممن يطابقون المسؤول والسياسي في توجهاته، فهم لا يقدمون المشورة والخبرة المطلوبة في وقت يكاد يغيب دور مراكز البحوث والدراسات والاستقصاء التي تقدم خلاصات أفكار وإجابات وتصورات عن المجتمع.
إلى الآن هذا البلد غائب في النخبة المثقفة، أي أنها لم تمنح فرصة لأن تأخذ دورها في صناعة هذا البلد. فكل الشخصيات السياسية عندما تتسنم مناصب أو كذا تستقدم إلها مكاتبها مستشاريها ما يشبههم من الأميين أيضا. أما النخبة المثقفة فهي معطلة، وكذلك ليست هناك مراكز دراسات متنوعة تستطيع أن تجود بأفكارها وعطاءاتها إلى السياسيين كي يصنعوا قرارهم بشكل جيد وصحيح. الناس يعتقدون أنهم هم النخب التي تفهم كل شيء وأن الشعب لا يفهم شيء.
يخشى الصحفي هادي جلو من أن العراق يتجه إلى مستقبل مجهول تقوده ضغوط داخلية وإقليمية وبروز النفس الانفصالي بشكل واضح، وتخلي بعض القوى عن السعي إلى لملمة المشاكل ومواجهة مخاطر الإرهاب المتشدد.
أنا أعتقد هنا وصلنا إلى مرحلة لم يعد هناك مجال للشراكة بصراحة، يعني الشراكة الوطنية خلال الأيام الماضية صدرت تصريحات واضح تماما من المكون الكردي بالانفصال عن العراق وبناء الدولة الكردية بعيدا عن المركز وعن بغداد وعن السنة وعن الشيعة وعن مشاكلهم. هنالك استمرار في النهج الخاطئ في إدارة الدولة، ضعف في المنظومة السياسية، عدم وجود قيادات حقيقية يمكن أن تكون ملهمة لجهة اختيار النموذج الأصلح لبناء الدولة وقيادة المجتمع. كل هذه العوامل جعلت المواطن العراقي أيضا عاجز على أن يقدم شيء، هو فقط يطلب الحاجات البسيطة ويطرح أفكار بسيطة، ولكنه غير مسموح له بالمشاركة وأن يكون عنصرا فاعلا في إدارة الدولة. العراق أصبح عدأ على المجتمع الدولي للأسف الشديد، وصار يطلب المساعدات بعد أن كان يقدمها. أعتقد أنه هذه الأوضاع لا يمكن أبدا أن تكون ملائمة للتفكير بجدية حول مستقبل دولة عراقية. واضح تماما أنها تتفكك رويدا وتقود نفسها بنفسها إلى مستقبل مجهول.
أخيرا، يوجز أستاذ العلوم السياسية أنور الحيدري الأسباب داخلية وخارجية وجدت الفرصة سانحة للتأثير بسبب هشاشة الداخل.
فإن من يتحمل الوضع هي الطبقة السياسية التي تصدت للسلطة السياسية دون أن يكون لها أدنى تصورات عن كيفية قيادة الدولة وبناء الدولة، سيما إذا كانت الدولة معقدة في العراق وتعقيداته الإقليمية والدولية. يضاف إلى ذلك أننا في نظام ديمقراطي، أيا كانت هذه الدرجة الديمقراطية، الشعب أعاد إنتاج الطبقة الحاكمة نفسها، ومن ثم فهو يتحمل جزء من النتيجة أيضا. أما البعض يتهم دول الجوار أو بعض الدول الإقليمية في ما آل إليه الوضع العراقي، هذا صحيح، لكن عمليا لو لم يكن الداخل هشين لما تمكنت تلك القوى الخارجية من التدخل فيه. يعني المعادلة هي داخلية قبل أن تكون خارجية. طبيعة بناء الدولة العراقية إذا ما أردنا القول في تفاصيل الحدث منذ نشأة الدولة العراقية المعاصرة، تراكمات الأنظمة الدكتاتورية لنصف قرن، مرحلة التحول الديمقراطي مع الشعب لم يكن مهيئا للديمقراطية بشكل كامل، طبقة سياسية حاكمة لا تؤمن بالديمقراطية ولم تتساوق مع الديمقراطية مع الشعب، مصالح متداخلة إقليمية وتعقيدات دولية، كلها انعكست على الوضع العراقي الحالي.